الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للسادس من صفر لعام 44 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع بإذن الله عز وجل في كتاب الأدب، وهو آخر كتاب في سنن أبي داود، وهذا هو الدرس 53 بعد 300 من السنن الأول من كتاب الأدب. والأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وقيل الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الوقوف مع المستحسنات، وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق من دونك، وقيل إنه مأخوذ من المأدبة وهو الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه، أفاده الشارح. وأحسن ما ضبط به هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن المبارك وهو عند الترمذي أنه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا أحسن ما يعرف به حسن الأدب فيما بين المخلوقين. وأما حسن الأدب الأكمل فهو فيما بين العبد وبين الله بتوحيده وإفراده بما يجب له. والناس في هذا الباب 4 أصناف: الصنف الأول وهو أكملها من حسن أدبه مع الله بتوحيده وإفراده بما يجب له وحسن مراقبته وغير ذلك، وحسن أدبه مع المخلوقين بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه بضوابط في محلها مع كل شخص، إلا أن هذا هو الأصل مع المسلمين، وهجر أهل البدع يستثنى من هذا الباب. القسم الثاني وهو يليه: من حسن أدبه مع الله عز وجل وساء أدبه مع المخلوقين، فهذا وإن كان ظالم بقدر ما وقع فيه من التجاوز إلا أنه على خير. والقسم الذي يليه: من ساء أدبه مع الله وحسن أدبه مع المخلوقين، وهذا الفعل قد يتعاطاه كثير من الكفار من باب المعاملات التجارية ومن باب تحسين النفس البشرية، ولذلك اغتر كثير من المسلمين باليهود والنصارى من هذه الحيثية، فربما يقول اليهود أحسن منكم في هذا الباب والنصارى أحسن منكم، وهم أسوأ الناس، لكن هذا نظر إلى ما يتخلقون به ربما رياء وسمعة أمام الناس. والقسم الرابع وهو أسوأ المذاهب: من ساء أدبه مع الله فكان مشركا منددا، وساء أدبه مع المخلوقين فكان مؤذيا لهم. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على محاسن الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها. وقد ألف العلماء كتبا مستقلة في الأدب، مثل كتاب الأدب للبخاري رحمه الله، الأصل هذا اسمه، وإنما بعد ذلك أطلق عليه الناس الأدب المفرد تمييزا له عن كتاب الأدب الذي هو مضمن لكتاب الصحيح. وهكذا ألفوا في كتب مثل أدب الدنيا والدين للماوردي، وكتب في الباب قد يسمونها أخلاق العلماء، أخلاق حملة القرآن، ومثل كتاب رياض الصالحين من هذا الباب، وكثير من الكتب. قال رحمه الله: باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخها وحسن الخلق وحسن الهدي. بدأ بهذا الباب لأهميته، وقوله أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو من عطف العام على الخاص، فالحلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكره لأهميته، فإن الطيش يخرج الإنسان عن الاعتدال ويحتاج إلى الاعتذار. وفي الحديث: إياكم وكل ما يعتذر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما في حديث عائشة في مسلم: كان خلقه القرآن. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك كان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو القائل: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا عمرو بن يونس قال أخبرنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، يعني أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. قال: فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، لعله قبل تكليفه وأراد رضي الله عنه أن ينظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وإلا فإنهم كانوا يتبارون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويتسابقون إلى ذلك. قال: فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي كالمنكر عليه، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. فهذا خلق رفيع، ما قام بضربه ولا شتمه ولا غير ذلك. كثير منا إذا وصل وولده على هذا الحال ربما يضربه بدون أن يشعره، فيسبب له حالة نفسية. فأنا ناصح: لا تضرب ولدك وهو نائم، ولا تصيح عليه وهو نائم، ولا تضربه وهو غافل، لأنه قد يؤدي إلى ما لا يحمد. قال: قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هل فعلت كذا وكذا. بل جاء في بعض الروايات أنه كان يقول: لو قدر كان، لو قدر كان. وهذا لا يمنع أنك تؤدب ولدك أو تؤدب من يليك، لكن لا تستخدم الضرب والعنف إلا لحاجة. ليس كل شيء ضرب، ليس كل شيء عنف، لست دائما مع العتاب. تارى سلك مسلك التعليم، وتارى مسلك التأديب، وإذا احتجت إلى عتاب عاتب، كل باب بحسبه. لكن بعض الآباء يؤدون إلى تحطيم أبنائهم. أنت ما تصلح لشيء، أنت إنسان فاشل، أنت أصلاً كذا وكذا. دائماً تجد الابن يسمع هذا العتاب من أبيه، فماذا تتوقع منه؟ خلاص أنا فاشل فاشل، أنا ضايع ضايع، أنا سيء سيء، وينشأ على هذا الأمر. لكن بدل أن تقول له أنت فاشل، قل له أنت رجال مثلك ما يفعل هذا، الرجال ما يفعلون هذا. ومن هذه الأمور قال متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد بنحوه وبالسند المتصل، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة، وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون. وفي نسخة أكون عليه ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا. انظر إلى حسن الاعتذار من أنس، يقول الناس يختلف مع الإنسان، يختلف مع صاحبه، قد يريد شيء وصاحبه يريد شيء. ومع ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم النبيل ما عاتبه فيما خالف فيه، وإن كان يثني عليه فيما وافق فيه. متفق عليه وأخرجه أحمد. قال في السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال هارون بن عبد الله من لنا فترة ما نقرأ هارون، عندك يا مطهر من هو هارون؟ سليمان من هارون؟ هارون بن عبد الله الجبال أو الحمال. قال الطني أي نعم، هناك هارون بن يزيد وهناك هارون، ثلاثة هارون بن سعيد، ثلاثة هارون مشايخ مسلم. قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ويحدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد، وفي نسخة المجلس يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حينا، وفي نسخة حتى قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة وكان رداءه خشنا فالتفت فقال له الأعرابي احمل لي، وفي نسخة احملني على بعيري هذين، على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحملك، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها. فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا، ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله تعالى. أخرجه النسائي وأحمد. قال الدارقطني تفرد به محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل الإمام أحمد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة فقال ثقة، وقال مر ليس به بأس، قيل أبوه قال لا أعرفه، وسئل أبو حاتم الرازي عن محمد بن هلال قال صالح وأبوه ليس بالمشهور. ساق المصنف الحديث لبيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يتعرض للمنقصات من موافق ومن مخالف، هذا لا يكون أنك لا تجد منقصات، لكن علينا أن نجاهد أنفسنا، علينا أن نجاهد أنفسنا دائما المتكلم والسامع حتى نكون على أكمل الوجوه في باب التربية السنية السلفية. فإن طالب العلم كالثوب الأبيض يؤثر فيه النقطة السوداء الصغيرة، بينما تجد كثير من الناس ربما كالثوب الأسود، وهذا كالثوب الأخضر، وهذا كالثوب الأزرق، وهذا كالثوب البني، وهذا كالثوب الأحمر. الناس يختلفون، وربما ثوب أبيض قد علاه بعض القذر ما يرى فيه ما هذه التأثرات، لكن أنت يا طالب العلم كالثوب الأبيض، أدنى شيء يؤثر فيه ويراه الناس. وربما يقولون انظر هذا في هذاك النقطة، يعني هذا العيب. فلذلك ينبغي لنا أن نعالج أنفسنا وأن نهتم بإصلاحها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى وإن كان المتكلم مقصرا لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. والله قد تجد بسبب حسن الخلق دعوة أكمل من خطبة ومحاضرة، يقول والله أني فعلت مع كذا ورأيت منه كذا أحسن من خطبة ومحاضرة. كم من إنسان تغيرت نظرته لكثير من طلاب العلم، إما لزيارة مريض أو لرد السلام أو لطيب كلام أو لحسن هدية أو غير ذلك. قال باب في الوقار الرزانة. قال أبو السند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا قابوس بن أبي ضبيع ضعيف أن أبا حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، ولكن الحديث له شواهد يثبت بها. إن الهدي الصالح أي السمت اللباس الحسن تسريح الشعر إصلاح المنظر، والسمت الصالح كذلك الطريقة الصالحة التي يسير عليها الإنسان، والاقتصاد سلوك القصد في الأمور القولية والفعلية يعني التوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا تكن إلى الغلو ولا تكن إلى الجفاء ولكن بين ذلك جزء من 25 جزءا من النبوة، أي هذه الخصال منحها الله تعالى أنبياءه فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. وليس من الحديث أن النبوة تتجزأ ولا أن من جمع هذه الخصال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة بالأسباب وإنما هي كرامة من الله تعالى لمن أراد إكرامه بها من عباده، وقد خطبت بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال باب من كظم غيظا. كظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه وعدم إظهار الغضب والانتقام. قال في نسخة في كظم الغيظ بالسند المتصل حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاد عن أبي سهل بن معاد مجهول حال عن أبيه معاد بن أنس الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه يستطيع الانتقام يستطيع أن يرد على من ظلمه لكنه تجاوز لله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وفي نسخة على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء، وفي نسخة من الحور ما شاء، وفي نسخة من الحور العين ما شاء. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون. الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وقد قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الطيبي وإنما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء ولذلك مدحهم الله تعالى. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن بشر يعني بن منصور عن محمد بن عجلان حسن الحديث عن سويد بن واهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه مبهم، والمبهم من القسم الضعيف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو قال ملأه الله أمنا وإيمانا، أي صاحب كظم الغيظ. لم يذكر قصة دعاه الله زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله توجه الله تاج الملك. ضعيف كما تقدم، وهذه أعمال لها أجرها عند الله، لكن ليس معنى ذلك أن تترك الثوب الحسن لإظهار النسك والتواضع، فإن هذا قد ذمه العلماء على بعض المتصوفة الذين يعمدون إلى لبس الخرق، حتى قال قائلهم علم الخرق مقدم على علم الورق، وربما ذهب إلى الخياط يأخذ له من الأثواب الجديدة قطعة سوداء وقطعة بيضاء وقطعة حمراء ويصلح له ثوب مخرق. هذا من الإساءة للدين. النبي صلى الله عليه وسلم ربما لبس حلة، لبس رداء، لبس إزار، ما كان يلبسون الخرق، ويلبسونها بالسند المتصل. كما نحن نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، هم يذهبون إلى أئمتهم هؤلاء الضلال ويلبسه الخرقة بالسند المتصل إلى ضال مثلهم. وربما زعموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أنه كان يتقصد هذا الفعل. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم، يعني الصرعة عندهم الذي يصرع الناس، قالوا الذي لا يصرعه الرجال، قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. خرجه مسلم وأحمد. يعني صرع الرجال أهون من صرع النفس، ولذلك كان الصرع حقا الذي يصرع نفسه عند الغضب، وهي 10 دقائق بل ربما أحيانا دقيقة تصرع نفسك فيها يزول الشر ويحصل الخير. لكن إذا لم تصرع نفسك في هذه الدقيقة، في هذه النصف الدقيقة، في هذه 5 دقائق، ربما يحصل شر عظيم يصل إلى القتل، أو يصل إلى المضاربات، أو يصل إلى المصارمات، أو يصل إلى المهاجرات، صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله: بما يقال عند الغضب. بالسند المتصل: حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. بشر، الصحابة بشر، إلا أنهم من خلص البشر بعد الأنبياء. قال: فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خجل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، أي صار الأنف أحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجاء معاذ أمره فأبى ومحك، يعني منع، وجعل يزداد غضبا. عبد الرحمن لم يسمع من معاذ كما قال الترمذي وابن المديني وابن خزيمة، وأخرجه الترمذي وأحمد، لكن الحديث في مسلم عن سليمان بن صرد وسيأتي بل متفق عليه. قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. فقالوا له، قال: أبي جنون؟ فالمغضب أحيانا ما يرضى يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندنا عادة في اليمن يقول: صلى على النبي، فربما قال: ما سأصلي عليه، واللفظ ما هو طيب أن يقول ما سأصلي عليه، أو يقول له اتق الله يقول ما سأتق الله. فلذلك صاحب الغضب يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال رضي الله عنه قال: استنب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ، وفي نسخة تنفخ أو داجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟ متفق عليه. قال النووي: هو كلام من لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزعات الشيطان، ويحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. انتهى. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع. أخرجه أحمد، وهو حديث ضعيف لا يثبت عليه كلام كثير من العلماء. يقول: إذا غضبت وأنت قائم فاجلس، وإن كنت جالس فاضطجع، وإلا فتوضأ، ونحو ذلك، لكن كما ترى. قال المزي في الأطراف: إنما يروي أبو حرب عن عمه عن أبي ذر، ولا يحفظ له سماع عن أبي ذر. ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناده، ورواه فيه عن أبي الأسود، انتهى. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود: هذا صح الحديثين. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى، قال أخبرنا إبراهيم بن خالد، قال أخبرنا أبو وائل القاص، قال دخلنا على عروة بن محمد بن السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضى ثم رجع وقد توضى، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضى. أبو وائل منكر الحديث، وأخرجه أحمد. المهم أنه يشغل نفسه، ليس الحديث لا يثبت، لكن نستفيد من الحديث أن الإنسان إذا غضب وشغل نفسه بغير المغضب يخف الغضب أو يذهب بعضه ويحسن الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، قال: فرأيت الشر في الغضب. قال: باب التجاوز في الأمر. وفي نسخة: باب العفو والتجاوز. قال: في السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها. متفق عليه، وأخرجه أحمد ومالك الموطأ. قال القاضي: يحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى، فيخيره فيما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو في حق أمتي في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد، وكان يختار الأيسر في كل هذا. وأما قولها ما لم يكن إثما، فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إن كان التخير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد. وأيضا يؤخذ من الحديث: وإن كنت حليما وإن كنت كاظما للغيظ، حق الله عز وجل لابد أن تقوم به على قدر الاستطاعة. قال في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. خرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد الدارمي، هذا لكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الضرب للأدب مباحا، لكن تركه أفضل إن استطاع غيره. قال في السند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله عن ابن الزبير رضي الله عنه في قوله: خذ العفو. قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني التجاوز، وربما العفو يطلق على الزائد. خرجه البخاري. قال: لما عدد الله تعالى من أحوال المشركين ما عدده وتسفيه رأيهم وضلال سعيهم، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ العفو من أخلاقهم. يقال: أخذت حقي عفوا، أي سهلا، وهذا نوع من التيسير الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والبراد بالعفو هنا ضد الجهد، والعفو التساهل في كل شيء، كذا في بعض التفاسير. وفي جامع البيان: خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم والمساهلة معهم، انتهى. وفي تفسير الخازن: المعنى أقبل الميسور من أخلاق الناس، ولا تستقص عليهم فيستقصوا عليك فتتولد منه العداوة والبغضاء. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار منهم وترك البحث عن الأشياء. وأخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير، وذكر الأثر. قال رحمه الله: باب في حسن العشرة، حسن المعاشرة، سواء مع الزوجة، مع الجار، مع الصاحب في السفر، مع الأخ، مع الزميل في المسجد، يعني لابد أن تكون حسن المعاشرة، حسن المعاشرة. رب بعضهم يلتقي على صحن العشاء أو على صحن الغداء، إذا لم تكن بينهم حسن معاشرة قاموا وقد تصارموا. ربما يلتقي بعضهم على باب الحمام، إذا لم يكن حسن معاشرة يقع المصارمة. وهكذا في البيت، إذا لم يكن حسن معاشرة مع الزوجة مع الأبناء تقع المصارمة. فلا بد أن الإنسان يعود نفسه حسن الأخلاق وحسن التجاوز. والذي يعود نفسه هذا الأمر والتغاضي يعيش، والذي يبقى في كل شيء مشدد يتعب، يتعب ويتعب، يتعب ويتعب. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الحميد يعني الحماني قال أخبرنا أعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا ليس على إطلاقه، يعني ربما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام، وربما قال ما بال فلان، ما أرى فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيء، فكل شيء بحسبه. قال في السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا السلام العلوي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. سلم العلوي ضعفه يحيى أخرجه أحمد. قال أبو داود: سلم ليس هو علويا، وفي نسخة علوي كان يبصر في النجوم، وشهد عند عدي بن أرطأ على رؤية الهلال فلم يجد شهادته، يعني مطعون في عدالته. قال في السند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل مبهم وهو من قسم الضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء، وأخبرنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. أخرجه الترمذي وأحمد، يعني يقول موصوف بالوصفين الاقترار لكرمه. ربما يخدعه بعض الناس لأنه ما يظن أن يكذب عليه، ما يظن أن يكذب عليه لحسن ظنه. والفاجر فاسق خب لئيم، يسعى بين الناس بالفساد والتخبيب في جميع الأبواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خبب زوجة امرأة أو مملوكة فليس منا. فكيف بمن يسعى بالتخبيب بين العلماء، بالتخبيب بين طلاب العلم، بالتخبيب بين ولي الأمر ورعيته؟ الحديث عام، التخبيب لا يصدر من رجل صالح. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. ثم قال: أذنوا له، فلما دخل ألان له القول. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد. قال القرطبي في الحديث: جواز غيبة المعلم بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة. فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله كذا بفتح الباري. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عباس العنبري. عندك يا صنعاني تعرف أحد كذب عبد الرزاق؟ عباس بن عبد العظيم العنبري، ومع ذلك لم يقبل العلماء منه تكذيب عبد الرزاق. قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها. رواية الأعمش عن مجاهد ضعيفة، لماذا؟ لأن الواسطة في أغلب الأمور بين الأعمش ومجاهد ليث بن أبي سليم، ومن طريقه ذلك الأثر المروي عن ابن عباس أن المستثني لسنة يجوز له الاستثناء في يمينه، أثر ضعيف. قال عن عائشة في هذه القصة قالت فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، ضعيف ويغني عنه ما تقدم. وبعضهم يقول مجاهد لم يسمع من عائشة، والصحيح أنه سمع منها وسماعه منها في الصحيح. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال أنبانا مبارك وهو بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم وينسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحني رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. مبارك ضعيف، ومع ذلك قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الجارية فيذهب معها لقضاء حاجتها. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد منيع قال أخبرنا أبو قطن قال أنبأنا مبارك عن ثابت عن أنس قال رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحني رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة، فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قالت قلت يا رسول الله لما استأذنك قلت بئس أخ العشيرة فلما دخل انبسط إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. أصل الفحش زيادة الشيء على مقداره، يقول صلى الله عليه وسلم إن استقبال المرء صاحبه بعيوبه فحاش، والله لا يحب الفحش، ولكن الواجب أن يتأنى به ويرفق به ويكني في القول ويوري ولا يصرح. قال سئل أبو داود رحمه الله عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كأنه يقول لا يذم الشخص فيذم القبيلة أجمع. إلى هنا بارك الله فيكم.